نعم، باب الاعتكاف. فالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. الحكمة منه كما يقول ابن القيم عكوف القلب وجمعيته وخلوته بالله عز وجل، بحيث ينقطع الإنسان عن هموم الدنيا ومشاغلها ويتصل بربه، يناجي ربه بدعائه وذكره وتلاوة كتابه وبتقرب إليه بأنواع القربات وأنواع الطاعات. ففي الاعتكاف قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بالخالق كما يقول العلماء. وهو مسنون، يقول أهل العلم كل وقت. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعتكف إلا في رمضان، اعتكف في شوال في سنة قضاء لما لم يعتكف في رمضان. لكنهم يقولون يعتكف، واختلفوا في حده، فبعضهم يقول يوم، أقل اعتكاف يوم، بعضهم يقول ولو ساعة. وفي حديث أو في أثر يعلى بن أمية رضي الله عنه أرضاه قال إني أمكث في المسجد الساعة لا أمكث إلا أن يعتكف. قالوا يصح الاعتكاف بلا صوم كما سأتي في حديث عمر، نذرت أن أعتكف ليلة، والليل ليس محل للصيام، لكن الأولى والأكمل والأحوط أن يكون معه صوم. والسنة في المعتكف تقول عائشة أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يقبل امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه. ويسأتينا حديثها وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إليها لترجله ولا يخرج يعني كاملا، خروجا كاملا ما يخرج المعتكف، على أخرج لبيع أو لشراء أو، ولو خرج إلى بيته وجامع أهله بطل اعتكافه، لقوله تعالى كما سمعتم في الآية اللي قرأ الإمام جزاه الله خير ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. كان صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله واعتكف أزواجه من بعده، ودليل على الحكم باقي. وكان يعتكف في كل رمضان، مو معنى كل الشهر لا، لكن في كل رمضان يمر يعتكف فيه في العشر الأواخر صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا صلى الغداء دخل معتكفه، يعني مكان المخصص له. وفي أنه لا بأس أن يجعل الإنسان لنفسه في المسجد مكان. المساجد الآن يا أخوان أصبحت مهيئة وفيها غراب، المستعان. مش كانت مساجدهم، مش كانت أحوالهم يا أخوان، مش كانت أوضاع. أدركنا المساجد يا أخوان ليس فيها فرش، صلوا على التراب، ليس فيها كهرباء، وما هي بالأشكال ولا بالمظاهر، لكنها بحضور القلوب وخشوعها وتذللها وخضوعها بين يدي الله عز وجل. الله المستعان. يجعل له مكانا يرتاح فيهن معتكف، يحتاج أن يرتاح، يحتاج أن ينام ويبعد نفسه عن المشاغل، ومن أشدها شغلا وتشاغلا الجوال. ولهذا بعض الإخوة جزاهم الله خير إذا اعتكف وش يأخذ معه؟ جوال الكشاف. ليش؟ ها؟ ما ينشغل، ما في له مكالمة بس، رسالة نصية، ما في أي خدمة ثانية. لكن بيأخذ معها الجوال وقد نهاره وليلة يتجول في الدنيا، هذا كان خرج لا قوة إلا بالله. فيؤكد يا إخوان على من كان جاد أن يبتعد عن التشاغل بهذه الأجهزة، هذه الأجهزة مع الناس ولا بد منها الآن، لكن يحاول ألا يستعملها إلا للحاجة ولما هو مفيد، ولا يدفعه الفضول أن ينظر إلى كل شيء، لا، رفقا بقلبه وخوفا والله يا إخوان على دينه، والله المستعان. نعم. نعم، عن هذه الله أنها كانت ترجل شعر النبي، يعني تسرح شعره صلى الله عليه وسلم، وكان له شعر يبلغ شحمة أذنيه وربما يضرب إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام، وهي حائض، ودل على أن الحائض طاهرة البدن خلاف اليهود الذين لا يؤكلون ولا يشربون ولا يجالسون، خلاف النصارى والذين يعملون معها كل شيء حتى الجماعة، نعوذ بالله. والإسلام وسط يا إخوان، الحائض ظاهرة في بدنها وفي عرقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إليها رأسه ترجله وهو في المسجد وهي في حجرتها يناولها رأسه، ودل على مسألة في القواعد من العناية بالقواعد أن البعض لا يكون كلا. شلون؟ النبي صلى الله عليه أخرج رأسه، فهل خرج بتمامه؟ لا. فلو اعتكف جاء عند باب المسجد وطلع قدم رجله ليخرج، هل يقال أنه خرج ولو خرج رجله؟ ها؟ لا. ولو قلت والله لا أدخل البيت فلان ثم مررت ونسيت وفتح لك الباب وقدمت رجلك فقيل لك أو لم تعرف هذا فرجعت، مع أنه ما ينبغي هذا. وإذا أحلى الإنسان على شيء فرأى غيره خير منه يكفر ويدخل الحمد لله، لكن يعني ما يريد أن يكفر، يريد أن يمر بقسمه فرجع، هل عليه كفارة؟ لا. البعض لا يكون إيش؟ البعض لا يكون كلا. ولو قال والله لا أشرب ماء هذا الإناء هالكأس، حلف ما يشرب وشرب منه شوي، هل تلزم الكفارة؟ ها؟ لماذا؟ لأن البعض لا يكون ويش؟ لا يكون كلا. كان صلى الله عليه وسلم لا يخرج من معتكفه إلا لحاجة الإنسان، والحاجة أكل أو لقضاء الحاجة، وإن وجد من يأتيه بطعامه فلا بأس، ولا فلا ينبغي أن يأكل من طعام الناس. المساجد فيها خدمات وفيها وربما يؤتون بطعام وربما إذا نهى الله عز وجل يكتفي بما أعطاه الله وما أغناه. وأخذ العلماء من هذا أنه لا يخرج المعتكف إلا لما لا بد له منه ولا يعود مريض كما مر ولا يشهد جنازة. قالوا إلا أن يشترط إذا كان عنده مريض في المستشفى عزيز عليه وقال سأعتكف ولكن نوى أن يخرج وشرط أن يخرج زيادة زيارة هذا المريض. قالوا فلا بأس قياسا على الاشتراط في الإحرام. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب وقالت إني أريد الحج وأجلني شاكية قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. وقالوا في الاعتكاف يشترط ولو أنه استمر في اعتكافه ولم يشترط كان أولى. نعم. نعم يقول عمر قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية. الجاهلية الحقبة قبل الإسلام وسميت جاهلية لأن الجهل هو السائد فيها. ليس الجهل بقراءة ولا بكتاب بل الجهل ما ينبغي أن يكون عليه الناس من استقامة في دينهم وأحوالهم. وكان الناس فيها يعبدون الأصنام والأوثان ويرتكبون المحرمات كان العرب فيها أشبه ما يكون بالفوضى. قبائل يأكل بعضها بعضا ويغزو بعضها بعضا حتى جاء الله بهذا النبي الكريم وأنزل عليه هذا الكتاب العظيم وأخرج الله تعالى به الناس من الظلمات إلى النور. يقول عمر نذرت أن أعتكف في الجاهلية ليلة في المسجد الحرام. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أوفي بنذرك. عمر يعتكف في الجاهلية. هل كان عند أهل الجاهلية عبادات يا إخوان؟ نعم. العرب في الجاهلية عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام وهم أبناؤه. ولكن هذه العبادات أفسدها ماذا يا إخوان؟ أجيبوني. الشرك بالله عز وجل. فكانوا يصومون ويعتمرون ويحجون وينذرون ويعتقون بل ويعتكفون. هذه العبادة التي من أخص العبادات كما في حديث عمر هذا. لكن هذه الأعمال كلها كانت هباء منثورا. ما السبب؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وبه يخشى على كثير من الناس ممن يصومون ويصلون ويحجون لكنهم يستغيثون بالموتى ويدعون المقبورين وينذرون لهم ويذبحون لهم ويتقربون إليهم بكل ما يتقرب به إلى الله عز وجل كما هو واقع مرير موجود في الأمة عند كثير من المنتسبين للإسلام. الواجب عليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يخلصوا العبادة لله عز وجل، وأن لا يدعو ولا يستغيث ولا ينذر ولا يذبح إلا لله عز وجل، وأن المقبورين والموتى والأولياء والصالحين والأنبياء والملائكة لن يغنوا عنهم من الله شيئا، ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. والمقصود أن أهل الجاهلية كان عندهم عبادات، لكن هذه العبادات لا تغني عنهم من الله شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. نعم. نعم. حديث صفية أم المؤمنين رضي الله عنها أنها جاءت تزور النبي صلى الله عليه وسلم وكان معتكفا، تزوره ليلا فتحدثت كمعه في الرواية الثانية الساعة، وفي دليل أنه لا بأس المعتكف أن يتحدث ببعض الحديث مع أهله، يعني يتصل بهم يكلمهم يسأل عنهم، يسأل عن أولاده إذا كان له أولاد أيضا. قصد أنها تحدثت معه ساعة، وهذا من حسن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه أن تأتيه فتزوره في اعتكافه ثم تخرج ويخرج معها. خرج معها صلى الله عليه وسلم، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، وأبو زيد بن حارثة الذي كان يدعى زيد بن محمد حتى نزل النهي عن التبني فنسب إلى أبيه. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 18 سنة، كان يخوض غمار المعارك، وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم قبيل موته لواء جيش كان فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهم وأرضاه. الشاب يا أخوان عندما يتمرن على الرجولة والهمة مجرد أن يبلغ 15 تضم في سلك الرجال، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. خلاص إذا بلغ أحد صغير، ولو نظرتم في أعمار الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وأبي بن كعب وزيد بن ثابت الذين كانوا يكتبون الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في حدود 20 سنة إلى 22 سنة أو 21 سنة، هاي بالأعمار يا إخوان والأمور ما بالأعمال. قد يكون إنسان شابا في عمره لكنه كهل في أعماله وتصرفاته، قد يكون كهلا في عمره لكنه كالشاب أو أقل في أعماله وتصرفاته، والله المستعان. احرصوا يا إخوان على الصفات الجميلة والأخلاق العالية الرفيعة، واقتدوا يا إخواني بشباب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في حرصهم على الخير وحرصهم على العلم. إياكم التشبه بأعداء الإسلام، حذروا منه أقرانكم وزملاءكم. فكون الإنسان يتصم بهذه الصفات ويتحلى بها وهو لا يزال في مقتبل العمر، هذا من فضل الله عليه. يصل الشاب ربه دائما على الاستقامة على دينه والثبات عليه. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الاستقامة والثبات على هذا الدين إلى أن نلقى ربنا عليه. قام يغلبه صلى الله عليه وسلم، فمر به رجلان وهما أسيد بن حضير وعباد بن بشر، وهما من الخيار، خيار الأنصار رضي الله عنهما. فأسرع حياء من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله. تعجب، يعني وهل نشك فيك؟ فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. خفي مسالكه ولطف مداخله، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. يجري من آدم مجرى الدم وغايته أن يصل إلى قلبه فيرميه بسهم من سهامه فيقتله حتى ولو كان حيا في جسده وبدنه. وإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، الواجب على المسلم دائما تعوذ منه. والبعد عن كل مدخل يمكن أن يدخل إليه الشيطان. فإن الشيطان لما طرد من الجنة ماذا قال يا شباب؟ قال: ثم لا أتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرا. كاللص الذي يحم حول البيت من أربع جهات، يوشك أن يجد غفلة من أهل البيت أو مدخلا فيدخل. هكذا الشيطان يقول. لكن الإنسان عندما يذكر الله عز وجل فإن الله تعالى يطرد عنه الشيطان. وقد سمعت يا إخوان مرة مقابلة مع الرجل أسلم، ولعلي ذكرت هذه في أكثر من أسماء في ذات القرآن الكريم، ويحكي قصة إسلامه ويقول: كنت أعمل في شركة وثمان سنوات ما أحد عرض علي الإسلام. يقول: كنت أتعاطى الشعوذة، فإذا أذن المؤذن في القناة الثانية، قديم في التلفاز قناة باللغة الإنجليزية، يقول: إذا أذن المؤذن هربوا الشياطين، فأسألهم فلا يجيبونني. قال: يوم من الأيام دخلت البلد الرياض وسمعت الأذان وأنا لا أعرف الأذان، فقلت: ما هذا؟ قالوا: أذان. قلت: ما أذان؟ أذان، أذان الصلاة. قال: فكان هذا هو السبب في دخول الإسلام، سماع الأذان بس. إسلام عظيم يا إخوان، وقبول الناس له إذا أحسن أهله يا إخواني أن يمثلوه عظيم. وهو دين الفطرة، يجد الناس فيه ما يلائم فطرهم وما يريح قلوبه. المقصود أن يقول الشياطين يفرون إذا سمع لنا. وحال كل حال يعني تذكر هذه القصة. وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الشيطان الأذان أدبر وله ضراط حتى لا يسمع، فإذا قضي الأذان رجع، فإذا ثوب للصلاة يعني يكون الصلاة أقبل أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل، حتى يختر بين الإنسان وبين صلاة يقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يذكره قبل صلاته، فيظل الإنسان لا يدري كم صلى. هذا ملاحظ الله نفسه. المقصود أن إقبال الإنسان على طاعة ربه يحميه الله تعالى من الشيطان، وملازمته لذكر ربه يحفظه الله تعالى منه وإن جرى منه مجرى الدم. أما إذا أعرض عن طاعة الله عز وجل أصبح قلبه ووقته مشغولا بسماع الملهيات، كن عرض نفسه للشياطين. قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن، كمل الآية، نقيض له شيطانا فهو له قرين، نعوذ بالله. أن يعش ويعرض ويتعامى عن طاعة الله عز وجل سلط عليه الشيطان فيكون قرينا، وبئس القرين ولا قوة إلا بالله. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وفيه أن الإنسان ما ينبغي أن يضع نفسه في مواقع التهم بحيث يتهم الناس ويلومونه، وإذا وجد نفسه في مكان يمكن أن يظن فيه يجلي الحقيقة يبينها، كما قال عليه السلام إنها صفية يعني ليست أي امرأة. معناه لا يمكن الصحابة أن يشكوا فيه، لكن الشيطان يجمل هذا. وماذا حصل لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قضية الإفك، وكيف خاض بها أناس من الخيار، بعضهم من أهل بدر. وكل هذا من الشيطان، فالواجب الحذر من الشيطان من خطراته ونزغاته ووساوسه، وأن يصون الإنسان نفسه أما يكون سببا لأن يقدح الناس فيه. قالت وكان مسكنهم في دار أسامة، قالوا لعل هذه الدار كانت لأسامة يعني سكنها قبل، أو أنها من قبيل الدور التي كانت موجودة في المدينة إلى وقت ليس بالبعيد، كان يضعون سور ويكون فيه عدة بيوت يجمعها هذا السور، يعني تكون الأسرة في سور ويكون في مجموعة من البيوت يسمونها دار، الله أعلم. والحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أشير عليه من حسن الخلق عليه الصلاة والسلام، أولا لأنه حدث أهله وتحدث معه وهو معتكف، ما كان معتكف روحي وبعدين لا. شيء ثاني أنه قام ليقلبها ويؤنسها ويبعد الوحشة عنها. الأمر الثالث أنه قال لأصحابه إنها صفية حتى يغلق مداخل الشيطان عنهما. قلنا به أسوة صلوات ربي وسلامه عليه، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أن يتحلى الإنسان بالأخلاق الجميلة مع أهله ومع الناس، هذا رسول الله مع أهله وهذا خلقه مع أصحابه. إن لربك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. وفق الله الجميع الخير، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وثبت الخطى في هذا الطريق المفضي إلى الجنة. نسأل الله لنا ولكم الإعانة والتوفيق والهداية والتسديد. بارك الله فيكم ووفقكم وأعانكم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.